أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وسادة الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد الأدلة الخاصة للقسم الأول في النوع الأول الثاني الذي ذكره الشيخ، النوع الثاني الذي يقصد به الحرام من أنواع المكاسب. والقسم الأول من هذا النوع الثاني ما لا يقصد منه إلا الحرام، يعني حصرية القصد الحرام. من الروايات الخاصة الواردة في هذا الباب في بعض أعيان جمعين مما يباع، مثلا ما ورد في الباب 104 بعد 100 في أبواب ما يكتسب به في الوسائل، كتاب التجارة عنوان صاحب الوسائل باب تحريم اللعب بالنرد، آلات القمار بالنرد وغيره من أنواع القمار. طبعا هذا الباب فيه أبحاث عديدة ستأتي في المسائل اللاحقة في المكاسب المحرمة، ولكن أحد المسائل لهذا الباب الأبواب الأخيرة من أبواب ما يكتسب به، يعني مرتبطة بكثير منها بالظواهر الاجتماعية أو الفقه السياسي. طبعا لا يخفى على الأخوة أن صاحب الوسائل رحمة الله عليه من إتقان عمله في كتاب الوسائل، أحد الامتيازات القوية في كتاب الوسائل وجهد المبارك للحر العاملي أنه رتب كتابه الوسائل طبقا لكتاب الشرائع المحقق الحلي، وهذا من أسباب نجاح كتاب الوسائل أن ترتيبه على وفق الكتاب الشرائع، يعني التبويب، وهذا هو بيأثر في سهولة المراجعة للفقهاء. وهذه نكتة بالتالي يستفيد منها المراجع لكتاب الوسائل حتى داخل الأبواب وداخل الفصول ترتيب أيضا على طبق الشرائع. على أي حال، وهذا لذلك حين هذا الترتيب الذي يذكره صاحب الوسائل من التعرض للمكاسب المحرمة قبل التجارة قبل البيع هو نفس المنهجية الموجودة في الكتب الفقهية وبالذات في كتاب الشرائع. المهم، هاي لتحديد للتوسع في المصادر المهم. هذا الباب 104 روايات متعددة لمسائل عديدة في آلات القمار لأمتهم مو محل بحثنا، المسائل ستأتي في لاحقا. الرواية السادسة في الباب لها صلة بما نحن فيه. الرواية السادسة هي رواية ربما تبلغ 3 صفحات أقل أزيد. بعض الروايات الموجودة عندنا في الكتب الأربعة أو في غير الكتب الأربعة مثل رواية العلل، يعني علل الأحكام التي يرويها محمد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام، أو رواية الفضل بن شاذان في العلل عن الإمام الرضا. وأنا أشك على كل أن الفضل بن شاذان رواها عن الرضا، بل هي رواية أستاذ محمد بن سنان. على كل كليهما جديدان وإن طعن التلميذ في الأستاذ وطعنه في غير محله. على أي تقدير هذه رواية طويلة الذيل مثل رواية الأربعمائة، مثال رابع رواية الأربعمائة يرويها الصدوق في الخصال في مجلس واحد أمير المؤمنين أدلى بأربعمائة قاعدة أو فيها بعض الأحكام، 400 حكم 400 قاعدة، كثير من قواعد فقهية يعبر عن هذا الحديث بحديث 400. حديث خامس مثلا شرائع الإسلام، حدثه الإمام الصادق صلوات الله عليه للأعمش سليمان بن مهران من علماء وفقهاء كبار العامة الذي استبصر في أخريات حياته، وعاداه أبو حنيفة لأجل هذا. هو يعني مكانة أكبر من أبو حنيفة في ذاك الزمان، الآن بحث آخر. المهم فمن هالقبيل عندنا روايات يعبرون عنها روايات طويلة الذيل، يعني رواية هي ما تختص بباب فقهي، فيها تقريبا أحكام جل الأبواب الفقهية، إذا مو جل نص، النص المقدم. هاي روايات كثير من القبيل، عندنا عدة روايات. وسابقا مر بنا أن تنقيح السند أو الاعتبار أو المضمون، يعني بالتالي حجية هاي الروايات ليس بالشيء السهل، مهم واحد يتعب عليه. لما؟ لأنه بعد ذلك يستريح في مواد عديدة. من قبيل هذه الروايات التي فيها طول وفيها استفادة لأبواب عديدة، هذا حديث يسمى حديث المناهي. هذا الحديث يبصم باسم حديث العلل، حديث شرائع الدين، قسم بين المحدثين وبين الفقهاء. هذا الحديث الذي يشتمل على أبواب عديدة يصطلح عليه بتسمية معينة لأهميته لكذا مثلا. ومنه هذا العام حديث المناهي. هذا حديث المناهي يرويه الصدوق، في الفقيه. ببالي هم ليه في كتب الصدوق مصدر آخر، بس ببالي هذا أيام ما كان. والصدوق يذكر سنده الطريق الخاص لهذا الحديث في المشيخة، فهو كالتالي في إسناده: إسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد من العامة، لكنهم روى هذا الحديث عن الإمام الصادق. وجل زعماء محدثي فقهاء رواة فقهاء رواة الرواة للإمامية اعتمدوا هذا الحديث. فحديث المناهي رغم أن هذين عاميين وكذا، ولكنه معتمد عند المشهور سواء المحدثين أو الفقهاء فقهاء رواة المجمع. إذا لاحظ الإنسان سلسلة السند بين الصدوق إلى شعيب بن واقد، شو كل زعماء المحدثين والرواة. السيد الخوي رحمة الله عليه لا يجعل الرواية الكثيرة عن راوي قرينة على الوثاقة، يعني جملة مما خالف فيه السيد الخوي في قرائن التوثيق المشهور هذه كثرة الرواية، أو رواية أو أنه صاحب كتاب روي من قبل أصحاب واعتمد، اللي هو ذاك السيد الخوي في أول معجم الرجال. هذا التفرد من السيد الخوي في بحث الرجال وبحث حجية الخبر ليس تفرد يعني من زاوية واحدة. السيد الخوي رحمة الله عليه تفرد عن تقدر تقول 95% من علماء الإمامية في الزوايا، مو تخلى تفرد عن 70%. أنا كنت ظننت 70% مثلا 65%، بس شيء في شيء واحد لما يتبع شوف هو تفرد رضوان الله عليه عن 95% من علماء الإمامية. يعني هو هذا تفرد عجيب، لأن هذه القرائن في التوثيق الآن بديت بالدقة أتابع النجاشي والغضائري، شفت هذه القرائن في التوثيق يعتمدها الغضائري يعتمدها النجاشي، يعني متشددين في علم الرجال من علماء الإمامية القدماء يعتمدوها، السيد الخوي ما يرفضها. زين هذا تشدد بعد فوق التشدد. موارد عديدة عند الغضائري وعند النجاشي الراوي ضعيف، لكن يقول كل كتابة معتمد عند الضعيف، كل روايات كتابة معتمدة، ورواه كتابه الأصحاب واعتمدوه. زين شو هذا؟ مو توثيق، مو أقصد توثيق الراوي، وثوق بالصدور. كيف يصير وثوق بالصدور؟ زين النجاشي اللي يعتمد، الغضائري اللي يعتمد. لذا هذا مسلك السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا ما أريد أقول عين صح وخطأ، لا أقل نعي بأن السيد الخوي تفرد، هاي تفرد السيد الخوي لازم نلتفت إليه. أصلا مو مع مسلك النجاشي في هالجوانب، ولا مع مسلك ابن الغضائري، ولا مع مسلك الشيخ المفيد، ولا مسلك على كون ابن داود العلامة الحلي، ولا حتى السيد أحمد طاووس. يمكن تظن أنه هو مسلك الطبق الأصل مع السيد أحمد طاووس، اكتشفت الآن أن حتى مع السيد أحمد طاووس لازم يختلف. يعني السيد الخوي، لأن السيد أحمد طاووس ينادي بأعلى صوته في كتابه الجارح من اعتمد في علم الرجال إلا أن نجتهد ونجد شواهد، بمجرد جرح الرجالي لا يمكننا قبول الجرح، أما التوثيق نعتمده. يعني الجرح عند عند السيد أحمد طاووس اللي هو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن داود يقول ما نعتمده بمفرده، حتى لو من أحد الوصولين الرجالين الكبار، لابد كذا كذا قاعدة، حتى هو يعبر عنها قاعدة. زي وين؟ إذا مسلك سيدنا طاووس هم قريب من القدماء ومن المشهور. فكنت تفكر أنه تشدد مدرسة سيدنا طاووس، فمثلا سيدنا طاووس كثرة الرواية يعتمدها وثوق، صاحب كتاب يعتمده، كونك صاحب كتاب قرائن وثوق، إنسان لم يكن توثيق وثوق و لذلك هذا المبنى اللي مشى على السلخوي أصلا يعني نستطيع أن نقول خالف فيه الأولين والآخرين. طبعا هو السلخوي يعترف بهذا الشيء، هذا مسلك خلاف المشهور، وأي مشهور خلاف المشهور شهرة عظيمة جدا في آلية التوثيق، ينفرد في موارد عديدة السلخوي رحمة الله عليه، في هيكل قالب حجية الخبر ينفرد عن الأولين والآخرين. أدري فواحد لازم يلتفت يا أخي إن مدرسة قاطبة الأصولين مو مدرسة السلخوي، مدرسة قاطبة الرجالين مو مدرسة السلخوي. أنا ما أقول أن أنت تختار أي المدرستين، أنت حر بحسب تفكيرك واستنباطك، بس لا تحمل مبنى السلخوي على مسار علماء الإمامية، أقول لا ننسب، هذا خطأ، هذا تدليس يصير على العقول، على الوعي العام، على الوعي الشارع المؤمنين، ما يصير يا أخي، مو ما يمكن يعني. هذا مبنى السلخوي مبنى آخر، مع احترامنا وتجليلنا وتقديسنا وعدم إساءة الأداب وكل شيء، كل ما تقول صحيح، بس لابد نلتفت نميز أن مسار علماء الإمامية وين؟ في علم الرجال، في حجية الخبر، ومسار السلخوي أين؟ رحمة الله عليه، مع حفظ جهوده وإنجازات السلخوي في على حاله، بس التمييز بين المدارس لابد يصير عندنا واعي فيها. فهذه نقطة مهمة يا أخوان. الآن أصلا الحديث ينجبر أو لا ينجبر، أصلا هذا لا ينجبر، هذا تفرد فيه عن الأولين والآخرين السلخوي، النجاشي ما يقبله، فالنجاشي عنده ينجبر ولا بد شنو، وأن كسر الظل لن ينجبر عند النجاشي، استغفر الله، ينجبر في ذا الجانب عنده ينجبر شنو، مو يسمه بالشهرة بالاعتماد. مرات موارد عديدة النجاشي يقول هو ضعيف لكن كتابه كبير حسن الفوائد كثير العلم، كتاب روائي اعتمدوه، هيجي عبر اعتمده الإمامية، يعني كتابه أصلا ما حيدغدغ فيه ولا فيه دغدغ في كل رواياته. يلا بالله عليك شو تقول؟ غضائر نفس الشيء، غضائر في مورد يقول موارد قائمة الحمد لله مع بعض الأخوة في صرد جردها وتسجيلها، وجدنا هذا المطلب منه. غضائر يقول في مورد من القميين طعن عليه القميون، يعني كلهم، هو قمي الراوي وطعن عليه القميون كلهم، بعد شو تقول؟ يقول لكني رأيت له كتابا في الصلاة سديدا، كتاب روائي يعني اعتمد الكتاب. هذا المبنى غير مبنى السلخوي، يعني فإذا المبنى السلخوي خالف فيه الأولين والآخرين في كيفية التوثيق، كيفية الجرح، هيكلة قالب حجية الخبر، يعني خصوصا بهالمقدار من الوعي باختلاف الأقوال، يا أخوان رجاء يجب أن نلتفت نعيه نستيقظ، هذا مهم. حتى كنت ناظم بعد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وابن أخته السيد محمد الموسوي صدر الدين، لو صبت الشهيد الثاني صاحب كتاب المدارك، كنت أظن هو تشدده، طلع على السلخوي غير أهون بكثير وبعيد عن مسلك السلخوي. شيخ حسن في كتاب منتقى الجمان في مقدمته في موضوعين، وفي كتاب المعالم الأصول في آخره، مبنى الجبر يقبله، مبنى التوثيق من المضمون يوجب حجية الخبر يقبله. فأقصد من بقي مع السلخوي ما عادي إلا جملة من تلاميذ السلخوي فقط، وإلا هو يخالف. أنا أقصد من جهة أن الباحث يجب أن يستقصي دي المباني، مهم هذا نقطة مهمة. فنرجع إلى هذا المطلب، أنه حتى مبنى النجاشي ليس على حجية، حصر الحجية بحجية الطريق، لا، الوثوق من المضمون من كذا عنده بشكل واضح جدا. يكفيكم بس مطالعة النجاشي ولو بشكل على كل سريع المفردات، بتشوفوا هذا المبنى واضح عند النجاشي، واضح عند ابن الغضاري، واضح عند السيد أحمد طاوسين، مثلا نعدهم متشددين في علم الرجال. فالمقصود هذا المبنى الذي ذهب إليه السيد الخوي تفرد، يعني نادر، هل له نظير في علماء المعماري؟ إلى الآن ما وقفت عدا أن تلاميذ السيد الخوي، ومو كلهم، كثير منهم، ولكن على كل هذه لازم تفتي. المهم منها يا أخوان هذا المطلب، أن جملة من هذه الروايات الطويلة اعتمدتها الطائفة، من هذه الرواية حديث المناهي حديث معتمد عليه، سواء في زمن طبقات فقهاء الرواة أو زمن الفقهاء اللاحقين في الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى المجرة. هذا قصة حديث المناهي. ومع أن الإنسان إذا بحث بعد في الشعيب المواقد أو الحسين بن زيد ربما يجد بعد خصوصيات أخرى لهذين الراويين وكذا. قديما أنا ببالي كان عندي تتبع تقصي، بس للأسف ما أدري وين دونتهم وين كذا، والآن لا أحفظ، لا ليست في حافظتي خصوصيات هاتين الشخصيتين. إجمالا هذا حديث معتمد عند جل الطائفة. وإجمالا اللطيف أن السيد خوي ما يعني يقول الجبر ما يعتمده، مع ذلك هو يقبل السيد خوي يؤيده. يا سيدنا يؤيد يعني شنو يعني يؤيد الصناعي؟ يعني هو نفس السيد خوي يقبل يؤيده، رواية مؤيدة، يعني شنو مؤيدة؟ أنت ما تقبل الجبر. هو استثنى السيد خوي طبعا، استثنى، قال أنا ما أقبل الجبر إلا إذا أوجب الاطمئنان. صحيح إلا يعني نلتفت إلى الصناعية، بس الكلام أنه تطبيقا غالبا ما يراعي هذا الاستثناء السيد، وإلا يؤيد يعني شنو؟ هو تراكم الاحتمالات، ما هي معناه يعني فيما يعني هو هذا يؤيده يعضده المجرى. على أي حال نرجع، فهذا الحديث السادس في هذا الباب من أبواب ما يكتسب به أورد حتى السيد الخوي بعد. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج أي آلات قمار، والكوبة هذه آلات موسيقية، والعرطبة آلات موسيقية، والطنبور آلات موسيقية، والعود آلات موسيقية. ونهى أي طبعا مبحث مو فيما نحن فيه، إنما الذي نحن فيه الآن. ونهى عن بيع النارد، بالتالي يعني عن آلات القمار، وهذا حديث معتمد. أيضا مما ورد من الروايات في هذا النماذج هذا القسم الأول من النوع الثاني، ما رواه صاحب الوسائل في الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، باب تحريم استعمال المناهي بجميع أصنافه. طبعا الروايات فيها مسائل عديدة ليست تخص المقام، ستأتي لاحقا في مسائل آتية في المكاسب المحرمة، ولكن نقرأ منها ما يرتبط بالمقام. في هذه الروايات في جملة هذه الروايات الأمر بإتلاف آلات الموسيقية، إتلافها إتلافها يعني عدم ماليته عند الشارع، فضلا عن بيعه، عدم تصحيح بيعه أيضا شيء طبيعي. نعم، ففي هذه الروايات بعض العبائر نعم. الآن هذه الرواية موجودة في الروايات، اجتنب الملاهي واللعب، نفس الاجتناب المطلق طبعا معناته حتى الادخار وحتى البيع وحتى الاجتناب بقول مطلق، هذه طبعا مرسلة المقنع موجود فيها اجتنب. مثلا هذه الرواية اللي فيها رواية سماعة، عدة روايات هم كذلك تدل على مطلوبية إبادة هذه آلات المعازف والملاهي، وأن ما في الأرض من هذه إنما هي من نتاج إبليس. المهم مجمل دلالة هذا الباب على أن المنافع الموجودة في آلات الموسيقى كلها من أفعال الشياطين التي تصب في الشر والسوء ومن هذا القبيل، وفيها تغليظ يعني بلسان مغلظ في الحرمة، تعبير آخر نقول. على كل هذه إذن جملة من الروايات الواردة سواء في آلات القمار أو الواردة في آلات اللهو. ونعم يبقى الآن بقية الوجوه، نتكلم عن بقية الوجوه غير الروايات الخاصة الواردة في دين النماذج. بقية الوجوه التي ذكرها الأعلام الوجوه العامة، يعني أقصد الوجوه العامة التي ذكرها الأعلام التي يمكن يستدل بها على هذا المبحث. من الوجوه العامة التي استدل بها قضية أنها إعانة على الإثم، إعانة على الإثم، قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. هذه القاعدة سيأتي البحث فيها مفصلا، هل هي دي القاعدة حرمة تكليفية أو هذه القاعدة حرمة وضعية يستفاد منها، وما هي مداها ومجالها؟ سيأتي بحث مفصل. مفصل وين؟ سيأتي لديك ما نثير الآن هنا، وإن أشار لها استدل بها الشيخ الأنصاري، ولكن سيأتي البحث فيها مفصلا في القسم الثاني، في القسم الثاني في المسألة الثالثة من القسم الثاني، بيع الخمر على من يعلم أنه يصنعه، عفوا بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، أو بيع الخشب على من يعلم أنه يصنعه صنما أو آلات موسيقية. هذه المسألة الثالثة من القسم الثاني، سيأتي البحث فيها مفصلا، وهذه القاعدة حساسة ومهمة، ويستعين يعني يستدل بها الفقهاء في مباحث كثيرة من المعاملات، وفيها لغط كثير بين الأعلام، سيأتي البحث فيها مفصلا. من الأمور طبعا التي استدل بها بعد النهي عن المنكر. النهي عن المنكر، النهي عن المنكر رفع للمنكر، وباب النهي عن المنكر الذي هو الرفع يلازم قاعدة أخرى. أنا قاعدة الآن إحنا ما دخلنا فيها، فقط عشان فارسيا لأنه بيجي البحث فيها مفصل، هناك تكرار البحث يعني غير مستحسن، سيما أنه مع معركة ومعمعة الأقوال هناك في القسم الثاني في المسألة الثالثة. كذلك هذه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لرفع المنكر أو رفع التخلف عن المعروف الإلزامي. قالوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلازم قاعدة أخرى، وهذا بحث مهم حساس جدا جدا، سيأتي بحث كيف حساس. هذه قاعدة أخرى، قاعدة أخرى حساسة جدا في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي صراحة، حتى في الفقه المرجعي خلنا نقوله يعني وظائف المرجعية وكذا، بحث مهم حساس سيأتي. هل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو رفع يلازم قاعدة أخرى دفع المنكر؟ بحث مهم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع المنكر، هذا نفس العنوان الذي ذكر الفقهاء جدا دقيق. يلازم قاعدة أخرى تسمى بالدفع المنكر، طبعا ما أقول مسلمة، ملازمة عند الفقهاء محل بحث لديه. ويلازم دفع المنكر بأي حال بأي درجة، وهذا يلازم دفع المنكر تكليفا ووضعا أو بس تكليفا أو بحث ولغط كبير وكثير الفائدة عند الفقهاء، سيأتي أيضا بحث في القسم الثاني من هذا النوع في المسألة الثالثة من القسم الثاني، وهو بيع العنب على من يصنعه مع على من يعلم أنه يصنعه خمرا. بيجي بحث مفصل ليش نسير يعني هناك مربض الفرسي، هذه أيضا قاعدة أخرى. على أي تقدير هذه وجوه عامة للتحريم، هذا المقدار نكتفي به من القسم الأول من النوع الثاني، وإن شاء الله يقع الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني وهو بيع الجارية المغنية. يعني بيع الجارية المغنية كمثال، واللي هو ما فيها صفة الحرام، إلى أن نصل إلى القسم الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.